هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: تلويح الرياض بورقة التطبيع، ما الأبعاد؟ سنتوقف وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم عند الفقرات التالية، والتي نبدأها بنداء غزة والزميلة منار عبد الجبار. بعد فقرة نداء غزة ننتقل إلى الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأصبط، وسنستضيفه بشكل مباشر عبر الهاتف ونتحدث معه حول إطار الحديث. بعد الفقرة الحوارية سنتوقف عند مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما نهاية المطاف ستكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن أعزائي المستمعين، سنسمع وإياكم إلى فقرة نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. يعاني صيادو قطاع غزة يوميا من ممارسات قوات الاحتلال الاستفزازية، حيث تتفنن بحرية الاحتلال باستخدام شتى أساليب التضييق والإذلال ضدهم ومنعهم من الصيد وتحصيل قوت أطفالهم. في اليوم العالمي لصيد الأسماك يسلط تقرير الزميل ميسر بيومي الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها صيادو القطاع.
في اليوم العالمي لصيد الأسماك يتذكر الصياد الفلسطيني مأساته التي لا تنتهي، يتلاطم بين أمواج البحر وطرادات الاحتلال، ليجد نفسه دائما على الشاطئ ببضع سمكات انتزتها شباكه عنوة من أميال لا تغني ولا تسمن من جوع.
بنكون احنا على 6 ميل مسموح، بنخليك على 4 ميل مطلق، بضرب عليك اطلاق نار وميه، بصب ميه المركبه، اذا انت ما لحقتش في المركبه تغطس من كثر ضغط الميه علينا. معناها صعبه جدا، بنشيب سبقنا، بندشر سبقنا في البحر.
ابو محمد واحد من الاف الصيادين الذين ارتسمت على ملامحهم علامات البؤس والشقاء بسبب مزاولته مهنة الصيد المحفوفة بالمخاطر.
من سنين من صار حصار على غزة وإحنا الصياد في ضياع، مصاري ما فيش، ديون كثرت على الصياد والمعيشة غليت عنا، لا إحنا قادرين نجيب قوت أولادنا ولا قادرين نسكر الهالك تاعنا. نضغط على الاحتلال ما يطروش الصيادين في ردمة عيشهم، وما يصدروش مركبته، ما يصدروش إرادو، ما يأخذوا الشبكه.
لا يطالب أبو محمد في اليوم العالمي للصيد إلا بحقه في مزاولة هذه المهنة، معادلة تبدو بسيطة لكنها تزداد تعقيدا باحتلال يحاصر البر والبحر.
علاوة على تبعات الحصار بين مطاردة وملاحقة واعتقال وتقليص مساحات الصيد ومصادرة مراكبهم، يعيش قرابة 3500 صياد فصولا يومية من انتهاكات الاحتلال بحقهم في عرض البحر.
أشياء كثيرة يتم منحها على الصياد الفلسطيني، كأنه الاحتلال بيشتغل على جانبين، وطبعا هذه بعتبرها سياسة ممنهجة، اعتقالات ومصادرات وعدم إرجاع للمعدات، والجانب الثاني منع مستلزمات الصيد، كأنه يريد تسقيط أو إفشال هذه المهنة اللي بيعتاج منها حوالي 50,000 نسمة من المجتمع الفلسطيني، وهي من ثاني المهن على الساحة الفلسطينية بعد مهنة الزراعة.
انتهاكات صهيونية مستمرة جعلت الصيادين من الفئات الأشد فقرا في غزة، ما يتطلب وقفة جادة من جميع الجهات الدولية التي تعنى بحقوق الصيادين.
نشكر الزميل ميسر بيومي. وعن واقع الصيادين في قطاع غزة في ظل ممارسات قوات الاحتلال التعسفية بحقهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، نستمع إليه.
سيد نزار، الاعتداءات على الصياد الفلسطيني لم تتوقف يوما من قبل قوات الاحتلال، بالطبع تأخذ في كل يوم شكلا جديدا. اليوم أبرز ما يتعرض له الصياد الفلسطيني وكيف تصاعدت الاعتداءات بحق الصيادين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال الإسرائيلي يحارب الصياد الفلسطيني كمهنة من المهن المهمة والكبيرة في قطاع غزة، أو شبه الوحيدة بعد مهنة الزراعة. هناك إطلاق نار مستمر كما حصل آخرها في ليلة البارحة، إصابة صياد برصاص مطاطي. هناك القيام بشكل دائم بإطلاق النار وملحق الصيادين وإبعادهم عن أماكن عملهم في ظل الساحة المسموعة، وتحديدا في المنطقة الشمالية، يعني في المياه الفلسطينية بعيد عن الحدود الخط الأخضر. وأهم من ذلك، يعني لاحظتم في الأيام والأشهر السابقة وفي هذا العام، يعني تكرر اللي هو إرجاع المساحة عند أي مشكلة على الحدود الشرقية. يقوم الاحتلال بمنع كامل للبحر وتوقيف الصيادين كما حصل 14 يوم في سبتمبر، وكذلك تتفاوت المساحة أحيانا 3 أميال و4 أو 6 أميال، ومستقرة المنطقة الشمالية من ميناء غزة حتى الشمال 6 أميال من أول التفاهمات منذ زمن طويل حتى هذه اللحظة. ولكن الأهم والأخطر كذلك منع مستلزمات الصيد، كأن الاحتلال يريد اندثار هذه المهنة وتوقف 4,000 صياد.
طيب سيد نزار، اليوم نتحدث عن توفير الحماية للصياد، وهناك مطالبة بتوفير هذه الحماية. كيف يمكن توفير الحماية؟ هل من رؤية في هذا الإطار؟ هل اليوم المؤسسات المعنية والجهات الدولية وصل إليها الصوت؟ وصلت إليها معاناة الصيادين الفلسطينيين؟
لا ننكر أنه يعني في هناك تقارير سنوية تصل للأمم المتحدة مباشرة، سواء عبر لجنة أو عبر تقارير تصل مكتبهم في غزة من قبلنا. كذلك كل من أتى سواء سفراء أو يعني ناس مهمين في المجتمع الدولي، نقوم بإبلاغهم الصليب الأحمر الدولي، إبلاغهم كل الانتهاكات الإسرائيلية. ولكن أعتقد الإسرائيليين فوق كل القوانين الدولية، المراكز دائما تناشد وتقوم بذلك، ولكن لا يوجد أي بصيص أمل في هذه الأوصال.
نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء ميسر بيومي ومنار عبد الجبار، مع وافر شكري لنقيب الصيادين في قطاع غزة الأستاذ نزار عياش. حياكم من جديد مستمعين الأفاضل، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تلويح الرياض بورقة التطبيع، ما الأبعاد؟ محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تسعى إليه الرياض اليوم من خلال التلويح بورقة التطبيع مع كيان الاحتلال؟ ما الذي يعنيه اقتحام المبادرة العربية والحقوق الفلسطينية في تصريحات وزير الخارجية السعودي؟ هل دفعت نتائج الانتخابات الأمريكية حكام الرياض للتلويح بالتطبيع كورقة إنقاذ؟ وماذا عن القراءة الفلسطينية للخطوة السعودية، وهل من رهان على مواقف الرياض؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تلويح الرياض بورقة التطبيع، ما الأبعاد؟ محورنا في هذا البرنامج. ذكر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش قمة مجموعة العشرين أن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع الاحتلال منذ وقت طويل، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إقرار ما تسمى المبادرة العربية للتسوية. كلام بن فرحان الذي يتزامن مع موجة التطبيع العربي يشير إلى أن السعودية تهيئ الأرضية لإعلان وشيك للتطبيع في العلاقات مع تل أبيب، لا سيما مع مجيء إدارة أمريكية جديدة وعدت بفتح ملفات تدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. قراءة تلويح رياض بورقة التطبيع مع كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
في قمة زعماء مجموعة العشرين التي ترأستها السعودية، كان وزير خارجية الرياض فيصل بن فرحان يطلق إشارات إيجابية تجاه كيان الاحتلال، إشارات تلفت الانتباه في توقيتها، إذ أنها تتزامن مع موجة التطبيع العربي التي حصدت في طريقها الإمارات والبحرين والسودان، كما ستشمل دولا أخرى، كما صرح غير مرة مسؤول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لقد دعمنا التطبيع مع إسرائيل لفترة طويلة، لأننا أصحاب مبادرة السلام العربية التي تصور تطبيعا كاملا مع إسرائيل، ولكن هناك شيء مهم يجب أن يحدث أولا، وهو اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوفر دولة فلسطينية على حدود العام 67.
بن فرحان كان واضحا، لا مانع لدى بلاده من التطبيع الكامل مع تل أبيب، وإن أقحم ما تسمى المبادرة العربية للسلام في معرض كلامه تخفيفا لوقعه ربما. المؤكد أن الرجل يتكلم بلسان قيادته وليس صاحب موقف متميز عنها، وعليه فإن الموقف المتقدم للوزير بن فرحان قد يعني بشكل أو بآخر أن السعودية تهيئ الأرضية لإعلان قد يكون قريبا لعلاقات علنية مع الاحتلال، ومن غير المستبعد أن تتم برعاية الإدارة الأمريكية الجديدة في مسعى لكسب ودها. ولا شك أن مغادرة ترامب البيت الأبيض لمصلحة الديمقراطي جو بايدن ستشكل ضغطا مضاعفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يخشى تحريك المياه الراكدة في ملفات ليست في صالحه، وعلى رأسها الأزمة مع قطر وحرب اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وقانون غاستا الذي يحاسب المتورطين في هجمات 11 من أيلول سبتمبر، وهو ما قد يدفع بن سلمان للجوء إلى ورقة التطبيع مع تل أبيب في محاولة لاسترضاء بايدن وحجز موقع عنده مقابل تخفيف الضغوط المتصاعدة ضد ولي العهد داخليا وخارجيا.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن توجه الرياض للتطبيع مع الكيان وتصريحات وزير خارجيتها بهذا الصدد، سنستضيفه إن شاء الله بعد لحظات الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. ما الذي تسعى إليه الرياض اليوم من خلال التلويح بورقة التطبيع مع كيان الاحتلال؟ ما الذي يعنيه اقتحام المبادرة العربية والحقوق الفلسطينية في تصريحات وزير الخارجية السعودي؟ هل دفعت نتائج الانتخابات الأمريكية حكام الرياض للتلويح بالتطبيع كورقة إنقاذ؟ وماذا عن القراءة الفلسطينية للخطوة السعودية، وهل من رهان على مواقف الرياض؟ إذن تلويح الرياض بورقة التطبيع، ما الأبعاد؟ محورنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، وأنا أدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لهذا البرنامج على الرقم التالي 00989215489950، ونحاول إن شاء الله أن نتوقف عند قراءة تصريح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والذي أعلن عنه أو أعلن تأييد الرياض للتطبيع الكامل مع الاحتلال، ومن ناحية الدلالة وكذلك التوقيت لطرح هذا العنوان، وهو في طرحه وتصريحه عاد التذكير بالمبادرة العربية. ما الذي يعنيه تلويح الرياض بالمبادرة العربية اليوم، والمكانة التي تحتلها هذه المبادرة على صعيد مسار القضية الفلسطينية؟ لكن عن توجه الرياض للتطبيع مع الكيان وتصريحات وزير خارجيتها بهذا الصدد، استضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية. أرحب بك يا أستاذ خالد، شكرا على هذا الحضور.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله سيد الفاضل. كيف قرأتم تصريح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والذي أعلن من خلاله تأييد الرياض للتطبيع الكامل مع الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أخي الكريم، الرياض هي التي قالت مؤتمر الشيطان الذي عقد في السعودية بحضور ترامب أول ما تولى حكمه، وبذلك هي التي قالت مشروع التطبيع، ولذلك ما يستجد اليوم من تصريحات هو استكمال لهذا المسلسل ولهذه المؤامرة ضد الأمة العربية والإسلامية وفلسطين. لذلك السعودية هي رأس حربة التطبيع ومحاربة المقاومة ومحور المقاومة، وكل ذلك ليس مستجد بالنسبة لنا، لأنها هي التي قادت هذه المؤامرة يعني بتمويل مباشر منها ومن الإمارات ضد القضية الفلسطينية.
نعم، ماذا في التصريح لجهة الدلالة والتوقيت أستاذ خالد؟
يعني يبدو أن التوقيت هو يقترب من ساعة الصفر التي حددت لهذا المحور، محور الشر الجديد، من أجل يعني محاربة محور المقاومة والقضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها. وطبعا هذا وهم كبير تعيشه دول التطبيع مع الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني، ولذلك التوقيت هو بالنسبة لهم مهم وهناك ساعة صفر، ولكن بالتأكيد ستكون ويلات كل هذه القراءات هي معكوسة عليهم، لأن القضية ليست قضية فلسطين وحدها، هي قضية أمة، وأن هذا المحور اليوم هو يتمتع بالحاضنة الشعبية العربية والإسلامية الأوسع، ولذلك هذا المسلسل لن يؤدي إلا سقوط هذه الأنظمة وتحرر شعوبها من هذا الظلم الذي تعيشه، وبالتأكيد هم لا يسيرون إلا لمصلحة أمريكا وإسرائيل، ولذلك هم دوما في الملعب الخاسر في هذه المرحلة.
نعم، هل لتصريح بن فرحان علاقة بالغدارة الأمريكية الجديدة؟
يعني نحن نقول أن الإدارة الأمريكية السابقة أو الجديدة هما نفس المخططات، ولكن لكل منهم طريقته في إدارة وتنفيذ هذه المخططات. لا يمكن لأي إدارة جديدة أن تأتي لمصلحة الأمة أو لمصلحة شعبنا الفلسطيني أو حتى لقضايا الأمة، بل هي تأتي لتنفيذ كل المخططات الصهيونية. لذلك إذا ذهبت الإدارة ذات العنف المباشر ستأتي الإدارة التي ستأخذ ما تريد ولكن بهدوء. لذلك نحن لا نعتقد أن أي إدارة ممكن أن تأتي أن تغير في سياسات المنطقة.
نعم، طيب بن فرحان في تصريحه يا أستاذ خالد يعني أعاد التذكير بالمبادرة العربية، ما الذي يعنيه تلويح الرياض بالمبادرة العربية اليوم، وما المكان التي تحتلها هذه المبادرة على صعيد مسار القضية الفلسطينية؟
يعني هذا وهم قد انتهى بكل ما تعنيه الكلمة. هذه المبادرة كانت ذلك الطعم الذي من خلاله تم تنفيذ مشروع التطبيع، لكن لو لم تعد قائمة جملة وتفصيلا، والحديث بها هو مجرد يعني تمرير إلى الداخل السعودي وإلى الداخل الأمة العربية والإسلامية لتبرير مشروع التطبيع الذي تسير بها السعودية، ولكن على أرض الواقع هي انتهت بكل ما تعنيه الكلمة.
طيب، يعني الإمارات طبعت مع الاحتلال تحت عنوان منع ضم الأراضي، اليوم الرياض تشترط التطبيع مع الكيان على أرضية تحقيق سلام دائم وكامل يضمن الفلسطينيين دولة، هل هذا الشرط حقيقي أستاذ خالد؟ إلى أي مدى هناك دولة للفلسطينيين في ظل تغول الاحتلال على الأرض؟
الإمارات قالت أن تطبيعها لوقف الضم، وفي ذات الوقت وفي ذات اللحظة خرج نتنياهو وقال أن الضم ليس له علاقة بالتطبيع وأنه ماض في ذلك. وطبعا بذلك كان واضحا أن هذه الدول هي أداة بيد العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية ولا تملك حتى قرارها في ذلك، وهو نفس المسلسل اليوم يعاد مع السعودية التي تتحدث عن سلام وأراضي ودولة وإلى غير ذلك، وهذا وهم شديد. لكن في ساعة الصفر أيضا استخرج الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني لكي يقولوا أنه لا علاقة لذلك بكل المتطلبات، لا يوجد متطلبات لأي من دول التطبيع سوى الحفاظ على كراسيها وعلى الأنظمة فقط.
وفي ظل يعني ما تفرزه عمليات التطبيع من بعض الرسميات العربية، ماذا عن الوجهة الفلسطينية، خاصة وأن الرهان سابقا على المستوى الفلسطيني كان ينصب على العمق العربي، اليوم لو أردنا التحدث عن العمق الاستراتيجي ماذا عن الوجهة، إلى أين يتجه الفلسطينيون؟
الفلسطينيون يتجهون إلى طريقهم، إلى طريق المقاومة، لا نعول على أي من الأنظمة الرسمية حتى السلطة الفلسطينية، وهذا أمر لم يعد يعني مطروحا على الطاولة بالمطلق. نحن لدينا مشروعنا، لدينا مقاومتنا، وسنمضي بها حتى نحرر أرضنا مهما زاد عدد المطبعين من الأنظمة، ولكن نحن طريقنا سيبقى ماض نحو المقاومة، واحتضان محور المقاومة لنا هو ذلك يعني تلك القوة الكبيرة التي نستمد إليها في مواجهة كل دول التطبيع والمشاريع الصهيونية الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لكم الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط على هذا الحضور معنا، شكرا جزيلا لكم.
كنت نورا للهدى، كنت
جديد مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقة هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنواننا تلويح الرياض بورقة التطبيع ما الأبعاد. بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة في هذا الشأن والشؤون السياسية المختلفة. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا مستمعاتنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد الفتى يوسف جاسر أبو جزر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تربى على موائد القرآن وفي أروقة المساجد حتى تلك الصلاة التي سبقت استشهاده بلحظات. مضى يوسف شهيدا قبل أسبوع من تقديم الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي، وذلك في وقت كان والده يجهز له صالونا للحلاقة ليمارس فيه مهنته المفضلة. ذهب يوسف في 29 من أبريل من العام 2018 إلى خيمة العودة المقامة شرق مدينة رفح، حيث كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة في ذلك اليوم. ولحظة اقترابه من السياج أوقفته وحدة صهيونية خاصة قبل أن تقدم على إعدام طفولته وبدم بارد. للحديث عن الشهيد يوسف أبو جزر نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
معك جاسر يوسف أبو جزر، والد الشهيد يوسف أبو جزر.
نعم أخ جاسر، يعني يريد تحدثنا عن الشهيد يوسف، عن طفولته وبعض الصفات اللي بتمتع فيها.
والله الشهيد يوسف هو نشأ في ولد في مدينة رفح، يعني نشأ في مدينة رفح، كان يعني من صغره يعني هو هادي وتربى، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان يعني تربى في المساجد وصلى الفجر في المسجد يعني، ومحافظ على صلاته يعني من هو طفل وصغير حتى ليوم يعني ما استشهد، يعني كان مصلي الفجر يومتها في المسجد وصلى كل الصلوات في المسجد حتى المغرب، صلى عند الحدود قبل ما يستشهد من فضل الله تعالى. تاريخ ميلاده هو 4/8/2002 تاريخ ميلاده.
أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها، تعليمه لوين وصل؟
هو كان وصل لأولى ثانوي، هو استشهد قبل ما يقدم امتحان أولى ثانوي، كنت بعلم فيه في نفس الوقت كمان، يعني طلب مني أن أعلمه دورة اللي هو حلاقة الشعر، فكنت بعلمه، كان بتعلم يعني في الدورة فيها، كان متميز فيها الدورة يعني.
نعم.
يعني أنا كنت وعد إن أفتح له محل، يعني كان بخلص يعني على وشك يخلص الدورة قبل ما يستشهد.
وكيف استشهد؟
ربنا أخذ يعني استشهد في 29/4 يوم أحد 2018، 29/4 اللي هو تقريبا بين العشاء والمغرب. هو استشهد كان رايح على مسيرة العودة، اللي هو يوم أحد كان رايح هكذا يعني بعد العصر، صلى العصر في المسجد وطالع هو صاحبه طبعا، ورايح هناك مسيرة العودة. ففي الليل بعد المغرب كان مقدم على السلك، يعني ماشيين جنب السلك جنب بوابة المطبق، ظاهر أنت عارف عمره 15-18 شهور. فلما راح غاد فطلعوا عليه قوة خاصة، اللي هو قوة مشاة خاصة، ثبتوهم رفع ذيك وقف، كان يعني جنب السلك هم قريبين على السلك كثير. فيوسف يعني على يعني شهادة اللي معه رفع ايده واستسلم يعني، فقال اطلق النار على الشاب اللي كان معه متخبي اللي هو ورا الحيطة، فقال اطلق النار على يوسف وهو رفع ايديه، هو رفع ايديه مستسلم، حط على راسه اطلق النار عليه. وتركوه ينزف، لمدة تقريبا ربع ساعة أو أكثر عبال ما طلعوا برا ومسكوني أنا، وهم مشربين يقدموا عليه وتركوه ينزف، وكان في اثنين في مكان تاني يعني برضو مسكوه وتركوه ينزف. في الآخر لما مسكوه معه قال هذا من جيلي، يعني احنا عمري لسه ما كملنا 16 سنة، استدعوا له إسعاف عشان ياخدوه، وتقريبا كان
مفارق الحياة يعني.
نعم يعني أنت بتحكي عن جريمة إعدام ميداني.
إعدام ميداني أكيد. إعدام ميداني أنا مستعد أواجه فيها كل العالم والشاب الشاهد مع إعدام ميداني. يوسف لما اليهود أطلقوا النار عليك أفعدي على رأسه مستسلم يعني حلق. وقال لهم كمان قال لهم أكثر من مرة هم طلعوا عليه في الليل في حتى الدنيا كانت قمرة يعني واضحين كان نص شعبان. نعم. نص شعبان بالضبط كان. فقال لهم الطخوش الطخوش يعني أنا هنا واقف الطخوش الطخوش فش رفضوا طخوا أطلقوا النار عليه
رغم أنه يعني لم يشكل خطورة ولم يحمل أي نوع من
لا مش شكل خطورة واضح اليوم يعني أنت عارف الجيش الاحتلال يعني عندهم أجهزة حديثة ورؤية ليلية بتشوف إذا طفل وبتشوف إذا كبير وبتشوف إذا معه شيء أو معه شيء يوسف طبعا كان أعزل معه شيء ولا حاجة وواضح يعني لو بده يحكوا لك إنه إحنا شكينا فيه هذا بتكون كذب كبير يعني لأنه واضح يوسف من ملامح وجهه واضح إنه إيش لسه ما كملش 16 سنة.
نعم.
بس هي جريمة إعدام.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف أبو جزار ولكن بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه حكاية الشهادة.
طيب يوسف يعني كان بيشارك في مسارات العودة بشكل مستمر؟
والله مش دائما يعني لا مش دائما راح اول جمعة لك مش دائما بروح يعني خلاص مش دائما بشارك باستمرار يعني بروح مرة هيك ومرة هيك مش يعني في يعني الجمعة اللي قبلها ما راحش.
نعم.
يوم اللي يوم الأحد ما راحش راح يوم أحد هو طلع هو الشاب صاحبه هذا يوم أحد وطلع وغاد على هذا وقدم على السلك شوي وجاء نصيب استشهد الشاب اللي معه مسكوه ثاني يوم روحوا
الله يرحمه
الله يرحمه اليهود بتهموا يوسف انه على الاخبار بحدث امني ضخم حدث امني ضخم طبعا هذه
تبرير الجريمه بالتاكيد
تبرير الجريمه انه طفل حتى تاكيد لكلامي كمان ولكلام كل شو اسمه انه بعثوا في كل الشهداء اللي هو تم احتجاز جثمينهم في مسيره العوده بعثوا يعني من المحكمه العسكريه الاسرائيليه انه لن يتم تسليمهم الا بصفقه محتجزين يعني هؤلاء محتجزين لدينا لم يتم تسليمهم الا بصفقه الا يوسف لحتى الان ما بعتوش فيه ولا ورقه بعتوا انه بس الصليب بلغنا انه استشهد لحتى الان بحقوق الانسان ما بلغوش انه مثلا يوسف بدنا نسلمه بدناش نسلمه بدنا. كل ما يبعث من هنا مثلا اللي هو تذكير او بتسليم جثمان يوسف او شيء من قبل هو حقوق الانسان اليهود ببعث لك نتأسف تأخر في الرد سنرد فيما بعد إلهم الحين سنة وثلاث شهور سنتأخر شو اسمه سنرد فيما بعد هاي كلامهم فيش جواب شافي يعني من الآخر إنهم بدهم يسلموا أو بدهم يسلموا.
نعم. بلدتكم البلد الأصلية
بئر السبع
يوسف كان يعني كنت بتحدثوه عن إنه في أرض إلنا ولازم ترجع وكذا
وأكيد يعني هو مش صغير هو كمان واعي الأمور هذه يعني.
نعم.
عارف يعني وعارف واعي الأمور هذه وعارف بلد بئر السبع وعارف كل شيء يعني واعي الأمور هذه كثير وعارف
نعم وهذا بالتأكيد يعني دافع الكثيرين للمشاركة في فعاليات هذه المسيرة.
أكيد يعني دافع الكل هذا شيء أكيد للعودة معروف يعني كل يعني هذا من أجل حق العودة.
إذن هو الموت المجاني الذي يوزعه المحتل على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة حاصدا معه أرواح الطفولة ومن بينهم الشهيد يوسف أبو جزر الذي التحق بركب من سبقوه على طريق الحرية. إلى هنا يتوقف لقاؤنا ونشكر والد الشهيد على هذا الحديث وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص الشهادة نترككم في أمان الله.
نعم مستمعين الأكارم هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف أبو جزر. هنيئا لك الشهادة يا يوسف.
لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
أجدد الترحيب بحضراتكم المستمعين الأكارم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. صحماتا مستمعين الأفاضل، صحماتا قرية فلسطينية من قرى قضايا عكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية صحماتا 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت الجن، فسوطة، ترشيحة، كفر سمية وحرفيش. قدر عدد سكان قرية صحماتا عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمة نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادي، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. أيها الأفاضل، في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية صحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة سوريا إيل ومستوطنة حوسان. بلغ عدد لاجئي قرية صحماتا عام 1998 8,050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
هالأرض مش للبيع أبدا، مش للسمسرة، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بسنود رجال مزنون. رامل بالمسك من دم الشهيد معطرة
كل حبة رامل بالمسك من دم الشهيد معطرة
واللي يخونك يا وطن
واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة
نعم مستمعينا الكرام بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين غانمين إن شاء الله في أمان الله.